صديقي المشكلة الكلاسيكية موضوع جديد ضمن مواضيع سلسلة حقائق ضرورية لحياة غالبة، هي حقائق كلاسيكية ثابتة في الكتاب المقدس لم تتغير، يقدمها لنا القس تشارلي قسطة عبر برنامج نافذة على الحياة.
سمع هندي مثقف من مدينة كالكتا أحدهم يقرأ في اجتماع الأصحاح الأول من رسالة روميا، فعلق قائلا: لابد أن الكاتب يعرف بلاد الهند بالتفصيل. إنه لا يعرف الهند فقط، بل يعرف أستراليا وأمريكا وأوروبا وآسيا وأفريقيا والشرق الأوسط. باستطاعتك أن تسمي كل بلدان العالم، إنه يتكلم عنها جميعها.
صديقي، ربما تتساءل لماذا يتصارع العالم نحو الخراب؟ لماذا تتدهور القيم الأخلاقية؟ تطلع من حولك فتجد الخطية متفشية كالطاعون، تتحاور مع أحدهم فتجد أنه لا يملك مبادئ الإيمان الأولية، وجه شخصا آخر ليعرف الحقيقة فتجده مرتاحا وبكل أسف يبقى في الظلمة. دعنا نستمع معا صديقي إلى القس تشارلي قسطة وهو يحدثنا عن المشكلة الكلاسيكية التي تقود إلى كل هذا.
نقرأ أحبائي ما ورد في رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا الأصحاح الأول مبتدئا بالعدد 18 ومنتهيا بالعدد 32. يقول الرسول: لأن غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس وإثمهم الذين يحجزون الحق بالإثم، إذ معرفة الله ظاهرة فيهم لأن الله أظهرها لهم، لأن أموره غير المنظورة ترى منذ خلق العالم مدركة بالمصنوعات، قدرته السرمدية ولاهوته، حتى إنهم بلا عذر، لأنهم لما عرفوا الله لم يمجدوه أو يشكروه كإله، بل حمقوا في أفكارهم وأظلم قلبهم الغبي. وبينما هم يزعمون أنهم حكماء صاروا جهلاء، وأبدلوا مجد الله الذي لا يفنى بشبه صورة الإنسان الذي يفنى والطيور والدواب والزحافات. لذلك أسلمهم الله أيضا في شهوات قلوبهم إلى النجاسة لإهانة أجسادهم بين ذواتهم، الذين استبدلوا حق الله بالكذب واتقوا وعبدوا المخلوق دون الخالق الذي هو مبارك إلى الأبد آمين. لذلك أسلمهم الله إلى أهواء الهوان، لأن إناثهم استبدلن الاستعمال الطبيعي بالذي على خلاف الطبيعة، وكذلك الذكور أيضا تاركين استعمال الأنثى الطبيعي، اشتعلوا بشهوتهم بعضهم لبعض، فاعلين الفحشاء ذكورا بذكور، ونائلين في أنفسهم جزاء ضلالهم المحق. وكما لم يستحسنوا أن يبقوا الله في معرفتهم، أسلمهم الله إلى ذهن مرفوض ليفعلوا ما لا يليق، مملوئين من كل إثم وزنا وشر وطمع وخبث، مشحونين حسدا وقتلا وخصاما ومكرا وسوءا، نمامين، مفترين، مبغضين لله، ثالبين، متعظمين، مدعين، مبتدعين شرورا، غير طائعين للوالدين، بلا فهم ولا عهد ولا حنو ولا رضا ولا رحمة، الذين إذا عرفوا حكم الله أن الذين يعملون مثل هذه يستوجبون الموت، لا يفعلونها فقط بل أيضا يسرون بالذين يعملون. آمين. بعض الرسائل أحبائي مبهج وممتع، فتسر بتقديمه، أما البعض الآخر فغير مبهج ولا ممتع البتة. لكن مسؤولية خادم الإنجيل هي أن يقدم من النوعين، فهما يمثلان حواجز الحقيقة. أن تستمر في الكلام عن واحدة منها ليس فقط غير عادل، بل هو عدم أمانة. وإني لا أجرؤ أن أكون مذنبا تجاه أمر أحمله على محمل الجد. أشعر أحيانا وكأني في محكمة أمام العلي وهو يسألني: هل تعد بأن تقول الحقيقة، كل الحقيقة، ولا شيء غير الحقيقة؟ نعم يا رب، نعم. يأتي بنا هذا إلى رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا الأصحاح الأول والأعداد 15 الأخيرة. أما الجزء الأول من الأصحاح، أي من العدد الأول وحتى 17، فهو ممتع حتى تشعر بأنك تريد أن تقرأه مجددا وتتأمل به. لكن لكي نستطيع أن نقدر عظمة وجمال الخلاص الذي يقدمه الإنجيل، من الضروري أن نفهم مدى رداءة خطيتنا. لذا رأيت أن نقرأ معا بتمعن الأعداد من 18 وحتى 32، والتي تتعلق بالمشكلة الأساسية. نرى الإنسان تحت المحاكمة، الجميع نساء ورجالا. فعلى عكس ما قد تكون قد تعلمته، فإن الإنسان ولد وهو على خلاف مع الله. لقد ولدنا أنا وأنتم بالخطية، وكنتيجة لها نجد أنفسنا تحت غضب الله. لهذا يدعوها الكتاب المقدس تعدي، جور، عدم إيمان، ويصفها بأوصاف أخرى عديدة. نقرأ الأعداد 17 الأولى فنجد تفاؤلا، ثم يطالعنا فجأة العدد 18. يقول: لأن غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس وإثمهم الذين يحجزون الحق بالإثم. فنتساءل: ماذا يجري؟ حسنا، قبل أن نجد الحل للبشرية الخاطئة علينا أن نحلل الخطأ، وقبل أن نحلل علينا أن نعلم الوقائع الدقيقة والبسيطة، ولو كان صعبا الاعتراف بها وقبولها. ما هي مشكلة العالم الأساسية؟ أهي الفقر؟ أم التعصب العرقي؟ أم الحروب؟ هذه كلها بلا شك مشاكل تقطع نياط القلب، لكنها عوارض لمرض متخف. وصف واعظ القرن 19 سبيرجن هذا المرض بما يلي: الخطية هي أم كل شر، وهي بذرة كل خراب، ونبع المرارة وجذور المأساة. تجد فيها روح الجحيم ومصدر كل شيء مقيت، سيء الصيت، غير شريف، غير طاهر، وفي كلمة واحدة ملعون. الخطية هي هذه المشكلة الأساسية في العالم، ومنها تفشت كل مساوئ البشرية. نميل إلى تبرير المشاكل الاجتماعية كالجهل والفقر، ونصب اللوم على سوء تصرفنا. لكن المرض الحقيقي يكمن في دواخلنا. نحن خطاة منذ ولادتنا، نعيش تحت ظل الموت ونختبئ من غضب الله. التركيز على الخطية ومصيرها أمر صعب للغاية. لا أحد يفرح حين يعلم أنه مصاب بمرض مميت. لكن أي خيار هو الأسوأ؟ أن يخفي الطبيب الحقيقة عن المريض ويدعه يموت، أو أن يكشف له الحقيقة المرة ليستطيع المريض التفتيش عن علاج جديد، أو تهيئة نفسه لفكرة الموت؟ نجد بولس الرسول في القسم الثاني من الأصحاح الأول في هذه الرسالة يلعب دور الطبيب في تشخيص حالة العالم. وقد أتت النتيجة كفيلة بأن تزيل الابتسامة عن وجه أكثر الناس تفاؤلا في الدنيا. هذا التشخيص يطعننا في عمق قلوبنا، لكن الألم من جرائه قد يكون مصدر حياة إن سمعنا بتأن وأخذنا بعين الاعتبار هذا التحذير المخيف. إن لم تكن مريضا فلست بحاجة للطبيب، وإن لم تكن غريقا فلست بحاجة لمنقذ، وإن لم تكن تهوي من مكان عال فلست بحاجة لشبكة تحميك، وإن لم تكن ضالا فلست بحاجة لخريطة أو بوصلة. قدم لنا بولس غضب الله وفي فكره هذه الأمور كلها. يقول ابتداء بالعدد 18: لأن غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس وإثمهم الذين يحجزون الحق بالإثم، إذ معرفة الله ظاهرة فيهم لأن الله أظهرها لهم، لأن أموره غير المنظورة ترى منذ خلق العالم مدركة بالمصنوعات، قدرته السرمدية ولاهوته، حتى أنهم بلا عذر، لأنهم لما عرفوا الله لم يمجدوه أو يشكروه كإله، بل حمقوا في أفكارهم وأظلم قلبهم الغبي. وصف المصلح الكبير فيليب ميلانثون هذه العبارات بالقول: إعلان صاعق كالبرق. وبالمناسبة علينا أن نقدر قداسة الله لنفهم سبب غضبه. يتضح غضب الله في هذا المقطع أنه معلن من السماء، وكلمة غضب يمكن أن تعني أمرين: إما أن تعني الغضب العنيف المفاجئ، وأصل الكلمة يعني التنفس بقسوة كأن أحدا يلفظ أنفاسه الأخيرة، ولكن ليس هذا ما عناه هنا بولس، فالمعنى الآخر هو الأقرب إلى ما عناه بولس في كلامه، وهو كره الله لكل أمر شرير. وهذا الغضب يحتوي على مخططه وهدفه في أن يدمر ذلك الشر. إنه غضب معلن. من أين؟ من السماء. وعلى من؟ على جميع فجور الناس وإثمهم الذين يحجزون الحق بالإثم. إنه معلن باستمرار. ليس هدف غضب الله الناس، بل فجورهم وإثمهم، وهما جزئان أساسيان لكل الشرور الأخرى التي تنمو. فالفجور هو ارتكاب الخطية أمام الله والتصرف بشر كعبادة الأوثان وعدم الإيمان. إنه العيش وكأن الله غير موجود، وهذا يقود إلى الإثم، أي ارتكاب الخطية والتصرف عكس مشيئة الله. ومن هنا تنمو جذور اللا أخلاقية والعدوانية والثورة. لماذا كان ضروريا أن يعلن الله غضبه؟ لأن البشرية لم تعطه أي خيار آخر. لقد كتمنا الحقيقة وأسكتناها ورفضناها، رغم أنه أوضحها لنا من خلال خلائقه. لهذا يقول في العددين 19 و20: إذ معرفة الله ظاهرة فيهم لأن الله أظهرها لهم، لأن أموره غير المنظورة ترى منذ خلق العالم مدركة بالمصنوعات، قدرته السرمدية ولاهوته، حتى إنهم بلا عذر. برهان وجود الله نراه في كل مكان، نراه في تكسر الأمواج على الشاطئ وفي لمعان النجوم في السماء المظلمة، حتى إن ذلك البرهان يهمس في قلوبنا، لكننا نصم آذاننا رافدين أن نسمع لسلطة أعلى منا. لهذا يقول بولس: إننا بلا عذر. لا أحد يستطيع أن يدعي الجهل ليبرر الخطية. وفي هذا المقطع وردت عبارة أسلمهم الله 3 مرات، وقد كتب أحدهم عن هذا الموضوع بأن الله لم ينسحب من أمام الأشرار، تلك القوة المقاومة لرحمته ونعمته، بل أسلمهم أيضا في شهوات قلوبهم إلى النجاسة. ليس أن الله كان يريد أن يعاقب الإنسان، بل لقد أتى الإنسان بالعقاب على نفسه. أما الأمر السيء فهو أن الخطية تلد خطية فيصبح الإنسان عبدا لها، والخطية هي دائما كذبة لأن الإنسان يظن أنها ستجعله سعيدا، لكنها في النهاية تخرب له حياته وحياة الآخرين من حوله في هذه الدنيا وفي الحياة الآتية. يصور بولس لنا صورة محزنة عن حالتنا الداخلية. فجور تعني فعل الخطية تجاه الله، أما الإثم فيعني ممارسة الخطية بالرغم عن إرادة الله. أما الإثم فيعني ممارسة الخطية بالرغم من إرادة الله. فخلاصة القول إن فجور الناس وإثمهم وتصرفهم الشرير جاء تعبيرا عن ظنهم أنه لا يوجد إله، وإن وجد فإنهم يتخطون مشيئته. استمع صديقي إلى هذه العبارة التي قالها بولس: إذ معرفة الله ظاهرة فيهم لأن الله أظهرها لهم. يا لها من عبارة! كتب أحدهم مفسرا وقال: لقد ترك الله لنا أثره من خلال خلائقه، إلا أن الإنسان رفضه عن سابق تصور وتصميم. كان نابليون القائد الفرنسي العبقري يتمشى يوما على سطح السفينة في وسط البحر المتوسط. ملأت النجوم السماء في ذلك المساء. إذ ذاك سمع مجموعة من ضباطه يتهكمون ويسخرون قائلين بأن الله غير موجود، فوقف قربهم مثبتا نظره فيهم، ثم مد يده نحو السماء وقال: أيها السادة، قبل أن تتفوهوا بهذا الكلام حاولوا أن تعدوا تلك النجوم. يجب أن نعترف ونؤمن بالبرهان الواضح وغير القابل للجدل. أما الجنس البشري فقد اختار أن يرفض أي برهان يقدمه الله لنا يوميا. اسمع ما يقوله المزمور 19 في العددين الأول والثاني: السماوات تحدث بمجد الله، والفلك يخبر بعمل يديه، يوم إلى يوم يذيع كلاما، وليل إلى ليل يبدي علما. إنها هناك كل يوم وكل ليلة. بإمكانك أن تكتشف يوميا عظمة خلق الله بالعين المجردة أو في الميكروسكوب أو التلسكوب، لا يهم، لأنه لا يمكن أن تكون تلك المخلوقات كلها وقد وجدت صدفة. إياك أن تصدق من يقول إننا وجدنا صدفة، ففي ضوء كلمة الله نحن نعلم مصدر المخلوقات. يضيف بولس في العدد 19: إذ معرفة الله ظاهرة فيهم لأن الله أظهرها لهم، ثم يكمل في العدد 20: لأن أموره غير المنظورة ترى منذ خلق العالم مدركة بالمصنوعات، قدرته السرمدية ولاهوته، حتى إنهم بلا عذر. بلا عذر، يا له من حمل ثقيل. هذه هي النتيجة: فارتدادنا متعمد، وعدم إيماننا مصدره إرادتنا، لذا نحن بلا عذر. يمكنك أن تفهم الآن سبب غضب الله، وإن لم تتوضح لك الصورة بعد اسمع ما يقوله عن عبادة الأوثان التي يمارسها الإنسان. إنها فكرة بشعة مقيتة، فعبر التاريخ عبد الناس الأوثان بدل الله. لاحظوا معي أولا: تجاهلوا الله. في العدد 21: لأنهم لما عرفوا الله لم يمجدوه أو يشكروه كإله، بل حمقوا في أفكارهم وأظلم قلبهم الغبي. ثانيا: تشبهوا بالله. في العدد 21 والعدد 22: حمقوا في أفكارهم لأنهم لما عرفوا الله لم يمجدوه أو يشكروه كإله، بل حمقوا في أفكارهم وأظلم قلبهم الغبي، وبينما هم يزعمون أنهم حكماء صاروا جهلاء. ثالثا: استبدلوا الله. في العدد 23: وأبدل مجد الله الذي لا يفنى بشبه صورة الإنسان الذي يفنى والطيور والدواب والزحفات. لقد خلق الإنسان ليعبد الله ويمجده، لكنه استبدل عبادة الخالق بالمخلوق. بدأ بعبادة الإنسان نظيره، ثم انحدر إلى عبادة الحيوانات، ولم ينتهي من الانحدار بعد، إذ نراه ينحني أمام الأفاعي والزحفات الأخرى. يا له من مشهد مقرف! أرادوا أن يصبحوا حكماء، لكنهم أصبحوا أغبياء. أرادوا أن يعبدوا أحدا أو شيئا، فأبدلوا مجد الله الذي لا يفنى بشبه صورة الإنسان الذي يفنى والطيور والدواب والزحفات. لقد تجاهلوا الله بإرادتهم، عرفوا الله لكنهم لم يمجدوه أو يشكروه، بل أرادوا أن يقلدوه. لم يتجاهلوه فقط، بل أرادوا أن يتشبهوا به. كل هذا متعلق بقلبهم المظلم. نسمع الكثير من النظريات والفلسفات، لكنها جميعها تفشل. إنها محاولات غير مثمرة لتضع الإنسان على الطريق الصحيح مجددا. أحبائي المستمعين، تكمن المشكلة في القلب، فهي ليست مشكلة سياسية أو فلسفية، إنها حالة قلب الإنسان. وأخيرا، كما نقرأ من الأعداد 23 إلى 25: استبدلوا الله. هل لاحظت التسلسل؟ لقد أهملوا الله، وتمثلوا بالله، واستبدلوا الله. يحصل هذا في معظم جامعات العالم بطريقة مبرمجة وباستمرار. أعرف أستاذا في إحدى الجامعات قال: إحدى دعواتي في الحياة هي أن أحطم إيمان تلاميذي حين يدخلون إلى محاضراتي. أعطني قاعة مليئة بالتلاميذ المملوئين بالإيمان، وستراهم يسقطون الواحد بعد الآخر. أعني أنهم يقعون لأنه يهاجمهم بمثابرة وبتخطيط سابق. هل تلاحظ التسلسل؟ قلوب غبية مظلمة، ينكرون الله ثم يريدون التشبه به، ومصدر كل هذا بالطبع هو الكبرياء، فيقولون في دواخلهم: من يحتاج الله؟ فنحن نتكل على نفوسنا. فبدل أن يعبدوا الله الحي، انحطوا إلى عبادة الطيور والدواب والزحفات. إنه تفسير لطريقة تفكيرنا. نتمنى أن نجعل من تلك الأشياء آلهة لنا، وأخيرا يسلمنا الله، أن يتركنا على هوانا. لا أعلم إن كان يوجد في الكتاب المقدس أمر أسوأ من فكرة ترك الله لنا. إنه أمر محبط ومحزن إذ ترى هذا يحصل. سمع هندي مثقف من مدينة كالكتا أحدهم يقرأ في اجتماع الأصحاح الأول من رسالة روميا، فعلق قائلا: لا بد أن الكاتب يعرف بلاد الهند بالتفصيل. إنه لا يعرف الهند فقط، بل يعرف أستراليا وأمريكا وأوروبا وآسيا وأفريقيا والشرق الأوسط. باستطاعتك أن تسمي كل بلدان العالم، إنه يتكلم عنها جميعها. أعطي الناس الحرية، دعهم يتصرفون على طريقتهم الخاصة، فلن يمر وقت طويل قبل أن ترى الشغب والمجازر والقتل وما إلى ذلك من أمور بشعة باستطاعتك أن تتخيلها، فتصبح الحال مخيفة ومظلمة حتى درجة اليأس، لولا ذلك الأمل العجيب من خلال المسيح الذي باستطاعته أن يلمس ويغير القلب. فشعلة الخروج عن القانون مثلاً تزداد اشتعالا وارتفاعا، محاولات منظمة ودقيقة لإحباط عمل قوة الشرطة. قال لي أحد رجال الشرطة يوما: إن عدد المشاغبين يزداد يوما في يوم، والمخيف هو أن عددهم يفوق عددنا بكثير. الخطوة الثانية بعد عبادة الأوثان هي فقدان الأخلاق، لأنه عندما يسلمنا الله لشهواتنا فإننا لا نصير في حال أحسن بل أسوأ، لا تنحل مشاكل المجتمع بل تتعقد أكثر، لا نرتقي إلى مستوى أعلى من المحبة والفضيلة بل نغرق إلى أعماق طبيعتنا الخاطئة. هذا ليس أمرا جديدا، ففي العام 1942 كتب أحد الأساتذة في جامعة هارفارد محذرا من ازدياد نسبة الجريمة والانتحار والانهيارات العصبية والثورات، وقال إن الحروب تدل على أن الحضارات على طريق الموت. إنه ليس أمرا محليا، لا يوجد هذا في منطقتك أو منطقتي فقط، ولا يمكنك الهروب منه. كتبت لائحة بالبلدان التي زرتها، وقد لاحظت أنه في كل بلد كان أحدهم يحذرنا من الذهاب إلى مناطق معينة، إنها أماكن ليس بالإمكان السيطرة عليها. هؤلاء الأشرار اختاروا نمطا لحياتهم، وكأن الله سألهم: هل تريدون أن تنحدر الأمور إلى هذا المستوى؟ حسنا، كما تريدون. فأسلمهم.
مستمعي، أين أنت من هذا الكلام؟ أدعوك الآن أن تكرس حياتك للرب يسوع المسيح خالقك. ما رأيك أن تكتب إلينا لنعرف قرارك؟ فنحن نسر جدا حين تردنا رسائل المستمعين تخبرنا عما عمل الرب في حياتهم. وإن كانت تواجهك مشكلة، اكتب إلينا على العنوان التالي: برنامج نافذة على الحياة، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. كما تستطيع الاتصال بالهاتف أو بالفاكس على الرقم التالي: مفتاح لبنان 961 وبيروت 1 ثم 34381 7، 961 1 34 381 7. وحين تكتب لنا يمكنك طلب نص حلقة اليوم لكي يكون لك بركة ولأصدقائك. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت، اكتب لنا فنرسل لك عنواننا، فتحظى برد شخصي سريع من القس تشارلي قسطة. صديقي، تكلم القس تشارلي قسطة إلينا اليوم عن حالة البشر، وقال إنها حياة ملطخة بالخطية. كان عنوان حلقتنا المشكلة الكلاسيكية، ولدى القس تشارلي الكثير ليقوله لنا عن هذا الموضوع في الحلقة المقبلة من برنامج نافذة على الحياة. كن معنا في الحلقة القادمة للاستماع إلى تتمة الحديث عن هذه المشكلة، وإلى اللقاء.